بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في دفع إشكال المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه في ضمن نقاط. النقطة الأولى: وقع الخلاف بين الحكماء والفلاسفة في تفسير حقيقة العلم، وهل هو من مقولة الكيف أم الفعل أم الانفعال أم الإضافة. وعلى أساس ذلك اختلفوا في أن نسبة العلم أو نسبة النفس إلى العلم هل هي نسبة الحلول أم نسبة الصدور عليكم السلام. المعروف بين القدماء من الحكماء هو أن النسبة نسبة الحلول بلحاظ مرحلة الحس المشترك، وهي القوة التي تدرك الجزئيات، لكن بلحاظ مرحلة التجريد والتقشير تكون النسبة نسبة الصدور. وما عليه المحققون المتأخرون هو أن العلم من إبداعات النفس، فإذا كان إبداعا من إبداعاتها فنسبتها إليه نسبة الصدور. غاية الأمر هذه النسبة تحتاج إلى واسطة، والواسطة هي الحواس الظاهرية والباطنية. فالنفس تبدع الصورة العلمية من خلال ارتباطها بالخارج بأحد الحواس، في غير القضايا العقلية الصرفة والقضايا الخيالية والوهمية. النقطة الثانية: أن إبداع النفس للصورة الذهنية وللمعلوم بالذات في غير القضايا العقلية والوهمية، لما كان مرتبطا بالخارج عن طريق أحد القنوات، فهذا يقتضي أن يكون المعلوم بالذات حاضرا في الذهن على نحو ما به ينظر إلى الخارج، بخلافه في القضايا العقلية الصرفة، فإن المعلوم بالذات يؤخذ على نحو ما فيه ينظر لعدم ارتباطه بالخارج. واضح إلى الآن؟ لأن بينا أن الصورة الذهنية التي تسمى بالعلم، لأن الفرق بين العلم والمعلوم فارق ماذا؟ اعتباري. هذه الصورة الذهنية من إبداعات النفس، لكن بتوسط الحواس، إحدى القنوات. هذه القنوات هي التي تربط النفس بعالم الأعيان في غير القضايا العقلية الصرفة. فبناء على ذلك، هذه الصورة الذهنية في النقطة الثانية لابد أن تؤخذ بنحو ما بها ينظر إلى الخارج، وإلا لما كانت مرتبطة بالخارج. النقطة الثالثة أن القضايا الشرعية ليست من قبيل القضايا العقلية الصرفة، وليست من قبيل أنياب الأغوال لتندرج تحت القضايا الوهمية والخيالية، وإنما القضايا الشرعية صنخ قضايا تؤخذ على نحو القضية الحقيقية، ومن مقومات القضية الحقيقية أن يؤخذ الموضوع وتمام القيود المعتبرة فيه على نحو فرض الوجود، والوجود المقدر، فإذا ثبت ذلك يتضح لنا أن الصورة الذهنية والمعلوم الذاتي عن الموضوع وتمام قيوده لما يؤخذ مقدر الوجود في الخارج فهذا يعني أن المعلوم بالذات يكون على نحو ما به ينظر إلى الخارج. لما ثبت من أن تمام القضايا سوى العقلية تؤخذ أو يؤخذ المعلوم بالذات بهذا النحو، وعلى هذا الأساس خلافا لشيخنا الأستاذ لا نفرق بين القطع المصيب والقطع غير المصيب، لأنه في كلا الحالتين المعلوم بالذات ما به ينظر. غاية الأمر في المصيب يتحقق المعلوم بالعرض واقعا وماذا؟ واعتقادا. بينما في القطع غير المصيب يتحقق المعلوم بالعرض ماذا؟ اعتقادا لا واقعا. وحينئذ يبقى إشكال الدور، لأن المولى إذا قال إذا علمت بوجوب الصلاة تجب عليك، فإن الوجوب يتوقف على العلم بالوجوب. ضرورة توقف الحكم على موضوعه. والعلم بالوجوب وإن كان متوقفا على ماذا؟ على المعلوم بالذات، إلا أن المعلوم بالذات لما أخذ في القضايا الشرعية على نحو ماذا؟ ما به ينظر إلى الخارج، وعلى كل حال سواء كان القطع مصيبا أم لم يكن، فالقاطع يرى وجود المقطوع خارجا. فحينئذ يتوقف العلم بالوجوب على اعتقاد
تحقق المعلوم بالعرض خارجا، فلم يحصل فرق بين الموقوف عليه والموقوف عليه، فيبقى إشكال الدور وإشكال الخلف وإشكال اجتماع المتقابلين.
تفت حتى نجمع الكلام، لأن نحن ماذا ثبتنا في النقطة الأولى؟ أن العلم من إبداع النفس بتوسط واحدة من الحواس، يعني الحاسة لنفترض الظاهرية عندما ترتبط بالخارج فيبدع أو تبدع النفس صورة لهذا الشيء الخارج. هذه الصورة نسميها المعلوم ماذا؟ بالذات. لكن المعلوم بالذات طارة نقصر النظر عليه ونعزله عن الخارج، وأخرى نأخذه كقنطرة للعبور إلى الخارج، من خلاله نرى ماذا؟ نرى الخارج. طيب، في القضايا غير العقلية وما يلحق بها من الوهمية والخيالية المعلوم بالذات ماذا؟ على أي نحو يؤخذ؟ على نحو ما به ينظر. طيب، نأتي إلى القضايا الشرعية. القضايا الشرعية هل هي من قبيل أنياب الأغوال؟ لا. هل هي من قبيل القضايا العقلية الصرفة؟ مثل المعقولات الثانوية؟ لا، وإنما هي قضايا حقيقية يؤخذ الموضوع وقيود الموضوع على نحو مقدر الوجود في الخارج. فإذا كان كذلك فالموضوع وقيود الموضوع فيما نحن فيه، ما هو الموضوع؟ العلم بماذا؟ بالوجوب. هذا العلم بالوجوب لابد أن تكون هذه الصورة تؤخذ على نحو ما بها ينظر، وما يؤخذ على نحو ما به ينظر لا ينفصل عن الطرف المنظور إليه، لهو المنظور إليه لهو الواقع الخارجي. فالوجوب الخارجي هو المعلوم بالعرض يتوقف على العلم بالصورة الذهنية التي يرى من خلالها الخارج، حينئذ لا يفترق القطع المصيب مع غير المصيب، لأنه على كل حال المعلوم بالعرض ثابت اعتقادا، ويكفي في تحقق الاستحالة الاعتقاد بالدور، الاعتقاد باجتماع المتقابلين. فبالتالي فإن ما ذكره المحقق الإصفهاني لا يرفع إشكال الدور الذي ذكره الأخوان. ما أدري صار واضحا؟ شو شيخنا؟ أكرر؟ وشنو كانت الإشكالية؟ هكذا قال: أن العلم بالوجوب متوقف على الصورة الذهنية للوجوب اللي سميناها المعلوم بالذات، بينما الوجوب الخارجي هو المتوقف على العلم، فاختلف الموقوف عليه والموقوف عليه. طيب، نحن نسلم أن المعلوم بالعرض هو الوجوب متوقف على ماذا؟ على العلم بالوجوب. لكن إذا جئنا إلى العلم بالوجوب، العلم بالوجوب وإن كان أولا يتوقف على الصورة الذهنية، لكن الصورة الذهنية لها لحاظان. اللحاظ الأول أن نقتصر في النظر عليها، وهذه ما تسمى بماذا؟ ما فيها ينظر. الحالة الثانية أن لا، أن نأخذها جسر للعبور إلى الخارج. ففي النحو الثاني ما به ينظر يكون الخارج متوقفا عليه أو لا؟ يكون الخارج متوقفا عليه، لأن عندما تقول ما به ينظر، ما به ينظر يتوقف بماذا؟ يتوقف على المنظور إليه، فحينئذ يعود إشكال الدور وبقية الإشكالات المشابهة. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالبحث السابق. يقع الكلام في الأمر الخامس، عنوانه وجوب الموافقة. يقع الكلام في جهات، الجهة الأولى في أنه ما هو ارتباط هذا البحث بمباحث القطح؟ واضح السؤال، لأنك الآن تبحث عن وجوب الموافقة الالتزامية، وين الأمر الخامس من الأمور التي تبحث في مباحث القطح، فإذا لن نلحق أن نتساءل ما هو ارتباطه بمباحث القطح. تقدم سابقا وأثبتنا أن القطع حجة بذاته، وأنه يترتب على هذه الحجية وجوب الموافقة عملا، وهذا ما ثبت في المباحث المتقدمة. فوقع الكلام بينهم أن هذه الحجية هل تقتضي، أي حجية، حجية القطح، هل تقتضي وجوب الموافقة والمتابعة عملا فقط، أم أنها مضافا إلى ذلك تقتضي وجوب المتابعة التزاما؟ وبعبارة أخرى، مقتضيات حجية القطح هل تختص بفعل جوارحي، بفعل جوارحي، أم أنها تقتضي مضافا إلى الفعل الجوارحي فعلا جوانحيا، وهو المعبر عنه بالموافقة ماذا؟ الالتزامية. فاتضح من خلال ذلك أن هذا البحث من توابع مقتضيات حجية القطح، فكما أننا بحثنا في مباحث القطح عن وجوب الموافقة عملا علينا أن نبحث عن وجوب الموافقة التزاما. وبهذا تم الكلام في أي جهة؟ في الجهة الأولى. الجهة الثانية في المراد من وجوب الموافقة الالتزام، قبل قليل أخذناها على إجمالها، قلنا عمل جوانح، هذا مما لا شك في أنه عمل جوانح، لكن هذا العمل الجوانح ما هو؟ يظهر من الماتن والشيخ الأعظم وجملة ممن تأخر أن المراد من هذا العمل الجوانحي هو عقد القلب على وفق المقطوع، فمثلا إذا قطع المكلف بوجوب صلاة الجمعة فمضافا إلى اقتضاء الحجية لوجوب المتابعة العملية بإتيان صلاة الجمعة، كذلك تقتضي الحجية أن نلتزم باطنا وأن نعقد القلب على وجوبها. غاية الأمر الفرق بين الشيخ ومن تأخر عنه ومنهم الآخند أن الشيخ لم يعقد لوجوب الموافقة الالتزامية بحثا مستقلا، وإنما ذكره في ضمن البحث عن العلم الإجمالي. بينما الآخند وسائر من تأخر عدا الميرزا النائيني عقد لوجوب الموافقة الالتزامية بحثا مستقلا. واضح الكلام؟ يعني كنا نستطيع أن نمشي ونأخذ اليوم فت صفحة كاملة، لكن لابد هنا أن نتوقف. بعض الأعاظم رحمة الله عليه ذكر أنه لا معنى لهذا النزاع، توضيح هذه الدعوة أنه عندما نتكلم عن وجوب المتابعة، سواء العملية منها أم الالتزامية، لابد أن يكون متعلق الوجوب أمرا اختياريا. أما لو كان وجوده قهريا أو كان عدمه كذلك، فلا معنى للبحث عن وجوبه، فإن الوجوب وإن كان عقليا لكنه لا يفترق عن الوجوب الشرعي في توقفه على القدرة على ماذا؟ على متعلقه. واضح هذه المقدمة؟ أنه حتى نقول يجب الموافقة عملا أو التزاما، لابد أن تكون الموافقة العملية ماذا؟ اختيارية. مثلا لو كان إتيان صلاة الجمعة قهري بالنسبة لي، هل أقول يجب عليك أن تأتي بصلاة الجمعة؟ لا. وفي مبحث الموافقة الالتزامية نرى أنها قهرية، واعتبر ذلك في المثال الآتي: لو أن شخصا أقام البرهان على أن زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين، فهل يتأتى منه أن يعقد قلبه على خلاف ذلك؟ لا يمكن. إن أمكن فقد ينكر باللسان وهو مؤمن بالجنان. شوف الآن، أنا أرى أمامي جدار، أقطع بأن هذا جدار، هل يمكن أن أعقد قلبي على أنه ليس بجدار؟ لا يمكن. فإذا كان عقد القلب الذي هو عبارة عن الموافقة الالتزامية أمرا قهريا للقاطع، فلا يصح البحث عن ماذا؟ عن وجوبه. واضح هذا الإشكال؟ شو رأيكم؟
يعني كأنه ما أدري عن الموافقة الالتزامية هنا على التسليم والانقياد بأن هذا من أمر الشرع، هذا مو حاصل قهري، نفس التسليم مو حاصل.
لا، أنا أسألك سؤال، إذا الآن أنت قطعت أن الشارع أوجب أوجب الصلاة، هل يمكن أن تعقد قلبك على أنه لا، الشارع لم يوجبها؟
ما هذا يعني؟ لو بحثنا أنه نفس دليل الحجية يقتضي وجوب الموافقة الالتزامية أو لا؟
أي بأي معنى؟ ليس بمعنى عقد القلب على
تسليم غير عقد.
هذا كلام ذكره الميرزا النائيني. ميرزا النائيني جعل الموافقة الالتزامية بمعنى التصديق. لما جعلها بمعنى التصديق قام وأشكل عليهم، قال أيضا لا ينبغي أن يقع النزاع في ذلك، لأن التصديق بما جاء به النبي واجب، مع أن المصنف الآن سوف يذهب إلى عدم وجوب الموافقة الالتزامية. ملتفت؟ التسليم، تسليم بمجرد أن أعقد قلبي على وجود هكذا حكم من الشرع. أما إذا جعلناه بمعنى تصديق النبي هذا حتما من الواجبات، لكن غاية الأمر تصديق النبي من الواجبات على نحو الإجمال لا في كل مفردة مفردة. فالبحث ليس بهذه السهولة، يعني أنا باعتقادي كثير مما بحثوا هذا البحث في كتب الخارج لم يوفوه حقه في المبدأ التصوري. انتبهنا يعني أصل تصور البحث بهذا الإشكال الذي ذكره السيد الإمام رحمة الله عليه، في أصل تصور البحث يوجد مشكلة. يعني هل يمكن لمن قطع بأن زوايا المثلث تساوي زاويتين أن يعقد قلبه على الخلاف؟ يقول لا يمكن. عقد القلب على الخلاف ممكن في اللسان أن ينكر ذلك، لكن وقلبه مطمئن بالإيمان لا يمكن. تعال نقرأ الآن هذا المقدار، إذا شرحنا شيء بعد ما شرحنا شيء. وسط قناتها أنت، هذه للأسف الشديد هذه الآية استدل بها كلا طرفي النزاع. إيه، وابن السيد مصطفى طبعا عنده جواب عن هذا الإشكال، لكن جواب غير صحيح. إيه، يقول الأمر الخامس: هل تنجز التكليف بالقطع كما يقتضي موافقته عملا يقتضي موافقته التزاما، والتسليم له اعتقادا وانقيادا، يعني بمعنى عقد القلب على أنه هذا هو حكم الشارع.
شكل عظم في الرسالة تسرها معنى
لا 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 لا، هذا لا يختص بالش اسمه بالتعبديات. الشيخ لم يفسر كما هو اللازم في الأصول الدينية والأمور الاعتقادية. في الأمور الاعتقادية الموافقة الالتزامية واجبة، التفتنا، بحيث كان له امتثالان، يعني كان للقطع امتثالان وإطاعتان. امتثال الأول أن أصلي الجمعة، الامتثال الثاني أن أسلم وأعقد القلب على وجوبها، إحداهما بحسب القلب والجنان والأخرى بحسب العمل بالأركان، فيستحق العقوبة على عدم الموافقة التزاما ولو مع الموافقة عملا أو لا يقتضي، فلا يستحق العقوبة عليه بل إنما يستحقها على المخالفة العملية. بقية البحث إن شاء الله وبيان الصحيح تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.